ذلك فهو مروي عن بعض السلف عن الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن أتى به الإنسان بما روي عن الصحابة وعن التابعين فهو أولى، وإن دعا بما شاء من حاجاته فلا بأس بذلك. نعم. لكن ليس للطواف دعاء مخصوص، أما ما ألف من مؤلفات وجعل هذا طواف الشوط الأول ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والناس يلتزمون بذلك ويظنون أن هذا سنة، هذا كله غير صحيح، كل هذا غير صحيح. يعني ما ألف من مؤلفات جعل دعاء خاص بالشوط الأول ودعاء خاص بالشوط الثاني ودعاء خاص بالشوط الثالث، كل هذا غير صحيح. فإن العلماء بيّنوا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سوى التكبير عند الحجر الأسود وسوى قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. فلذلك يحسن بالإنسان أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإن أراد أن يقرأ القرآن فلا بأس بذلك، بل استحبه بعض أهل العلم. نعم.
ويقول في بقية
لكن هذا الأفضل أن يكثر من ذكر الله أو أن يكثر من الاستغفار. بعض أهل العلم قال الإكثار من ذكر الله أولى، وبعضهم قال لا الإكثار من الاستغفار أولى، وبعضهم قال لا، هذا يختلف باختلاف الناس. ولذلك بعض أهل العلم سئل قال أيهما أفضل الذكر أو الاستغفار، فقال إن كان الثوب وسخا فهو يحتاج إلى صابون، وإن كان الثوب نظيفا فإنه يحتاج إلى طيب. وقصه بهذا يشير إلى أنه إن كان هذا السائل صاحب معاصي وذنوب كثيرة فهو بحاجة إلى الصابون وهو الاستغفار، لأن الاستغفار يذهب الذنوب، وإن كان رجلا صالحا ورجلا تقيا فإنه يحتاج إلى الطيب، يعني الإكثار من ذكر الله والعمل الصالح. نعم. ذكر هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله. نعم.
ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
إيه هذا روي عن ابن مسعود رحمه الله أنه كان يقول ذلك في الطواف، كان يقول أيضا في السعي. نعم.
ويذكر ويدعو بما أحب،
يذكر ذكر الله، وأفضل الأذكار كتاب كلام الله، أفضل ذكر القرآن الكريم، وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أفضل أنواع الذكر، وهذه هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، وخير الباقيات الصالحات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات وهي أفضل الذكر بعد القرآن. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل. نعم. ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما له من حق علينا، وهو سبب هدايتنا عليه الصلاة والسلام، فيسن الإنسان أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا دعا. لا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو إلا وأن يبتدي دعاءه بالحمد لله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو بما أحب، وأن يختم أيضا دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي. نعم.
ويدع الحديث إلا ذكرا أو قراءة أو أمرا بمعروف،
ينبغي أن يدع الحديث يعني الكلام، ينبغي أن يتركه في حال الطواف، لأن حال الطواف كحال الصلاة، لكن الله أباح الكلام فيها. لا ينبغي أن يشتغل بغير ذكر الله، بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء وسؤال الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم. لأن هذه عبادة من أعظم العبادات. نعم.
أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ما لا بد،
وينبغي له أن يتذكر يا إخوان أنه في حال الطواف أنه في عبادة عظيمة، ويرفق بإخوانه المسلمين ولا يؤذي إخوانه المسلمين في حال الطواف فيزاحمهم ويؤذيهم، فإنه ربما ارتكب إثما عظيما، وهو إنما جاء لطلب المغفرة وطلب الرحمة وسؤال الله الخير وسؤاله الجنة. فبعض الناس بسبب عدم مراعاتهم لذلك ربما ألحق الضرر بإخوانه، يطوف بقوة وبشدة ويؤذي إخوانه بمزاحمتهم ويؤذيهم بالمرافق ونحو ذلك، فيرتكب ربما إثما عظيما أعظم مما أراد من الخير وأعظم مما أراد من الأجر. فليحذر المسلم، وأن يكون في حال الطواف خاشعا منيبا مستحضرا لعظمة هذا البيت مستحضرا لعظمة إخوانه المسلمين، وأن يحذر أن يمس أحد منهم بأذى
أو أمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو ما لا بد منه. لحديث الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول ربي قني شح نفسي. وعن عروة كان أصحاب رسول
ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. إياكم والشح، فإنما أهلك من كان من قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم وأحلوا محاربهم.
وعن عروة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت.
والشاهد أنه يأتي بأي دعاء، ولكن تخير هذه الأدعية النبوية والأدعية القرآنية والأدعية عن السلف هذه أولى، وإلا يسأل الله من حاجاته من خير الدنيا والآخرة. نعم.
وتسن القراءة فيه.
وتسن القراءة فيه، نعم، يعني قراءة القرآن.
ومن لم يكمل السبع بأن ترك ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا.
لابد أن يكمل كل شوط، يعني الشوط الواحد لابد يبتديه من الحجر وينتهي بالحجر الأسود. فلو ابتدأ بعد الحجر بيسير لم يصح طواف، أو ابتدأ قبله أو انتهى قبل الحجر بيسير لم يصح ذلك السبع، اللي هو الشوط اللي هو الطوفة، كل هذه من أسماء لم يصح ذلك. فإذا لم يصح شوط من أشواطه لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. نعم.
بأن ترك ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم.
النبي طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
أولا
يتنبه الإنسان في حال الابتداء وفي حال الانتهاء، كما على الحاج وعلى الطائف أن يتنبه إلى أنه لو انحرف عن البيت وجعل البيت خلف ظهره كما يفعل بعض الناس حال الطواف لم يصح طوافه، لأن من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره. فلو التفت جرى شيئا أو يسلم على أحد وجعل البيت عن ظهره لم يصح طوافه، ما يصح الإنسان ذلك. فليحذر من ذلك الإنسان، أو أن يطوف من داخل الحجر، أو يطوف على الشاذروان وهو الجدر الذي في أصل الكعبة، لو صعد عليه ما صح طوافه لأن هذا من الكعبة. كل هذا مما ينبغي للطائف أن يلحظه. نعم. ومن أهم الأخطاء التي يخطئ فيها كثير من الطائفين هو أنه ينحرف عن الكعبة ويجعل الكعبة خلف ظهره، هذا ما يصح طوافه إذا فعل ذلك. كما لو انحرف عن القبلة هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. كذلك إذا جعل البيت خلف ظهره في حال الطواف ما صح طوافه، فليحذر. أو كذلك إذا نقص منه ولو شيئا يسيرا، ابتدى بعد الحجر الأسود أو انتهى قبله ما صح طوافه. نعم.
أو لم ينوي،
ولذلك جعل هذا الخط الأسود حتى يتيقن من بعد عن الكعبة أنه ابتدأ من عند الحجر الأسود وانتهى به، حتى يتيقن اكتمال طوافه. ولو هذه العبادة عندهم لا يخرج الإنسان منها إلا بيقين، لا بد من يقين اكتمالها. نعم.
أو لم ينويه، أي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه الصلاة.
إيه، لا بد من النية. فلو طاف من غير نية أو لم ينوي طواف عمرة أنه طاف ما صح ذلك، لا بد من النية ينوي به العبادة وينوي به طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف حج، لا بد من النية، لا بد من النية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات. فلا بد من النية ينوي بطوافه، والنية محلها القبلة يتلفظ بها، ينوي بطوافه طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف القدوم أو غير ذلك.
ولحديث إنما الأعمال بالنيات، أو نكسه أي الطواف بأن جعل البيت عن يمينه وطاف.
كذلك لو نكس الطواف يعني جعل البيت عن يمينه، جعل البيت عن يمينه ما صح طواف، لأن ما بجعل البيت عن يساره، فلا يصح ذلك.
لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف على الشاذروان بفتح الدال المعجمة.
الشاذروان هو الجدار الذي في أصل الكعبة الزائد هذا، وكان قديما مسطحا، فكان بعض الناس يصعد عليه، فأشار بعض العلم في العصور السابقة فأشار بعض العلم إلى أنه يجعل مسنما حتى لا يتمكن أحد من الطواف عليه، فجعل على هذه الهيئة
بفتح الدال المعجمة، وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح لأنه من البيت.
ما صح هذا لأنه من البيت، والإنسان مأمور أن يطوف بالبيت لا يطوف في البيت.
فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، أو طاف على جدار الحجر،
أو طاف على جدار الحجر، أو طاف من عند الحجر، كل ذلك لم يصح.
بكسر الحاء المهملة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف حالة كونه عريانا.
نعم، كذلك مما يشترط للطواف ستر العورة، ومما يشترط للطواف الطهارة من الحدث ومن النجاسة، لا بد من الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة من الخبث ومن الحدث، فكذلك الطواف يشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم. نعم، ولا يخفى من خلاف. نعم،
أو طاف حالة كونه عريانا أو محدثا أو نجسا.
إيه، فلو طاف عريانا يعني انكسف شيء من عورته ما صح طواف، أو طاف وهو محدث ما صح طوافه، أو طاف وعليه نجاسة ما صح طوافه.
لم يصح طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم،
إلا أنه إذا كان صغيرا دون التمييز فيشترط إيش؟ طهارته من الخبث من النجاسة دون الحدث. لماذا؟ لأن الطهارة من الخبث لا يشترط لها نية فيجب أن تزال عنه، لكن الطهارة من الحدث يشترط لها نية، وغير المميز لا نية له. فليتنبه الطفل إذا حج أو اعتمر فأريد أن يطاف به لا بد أن يطهر من النجاسة، لكنه لا يوضأ لأن الوضوء ما يصح إلا بنية وليس عنده هو نية لذلك، فليتنبه لذلك.
لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس. ويسن فعلها،
أما بقية المناسك فيسن فعلها على طهارة، مثل السعي يسن أن يأتي بها على طهارة، لكن لو أحدث في حال السعي فلا بأس يكمله. وكذلك المرأة، لو قدم للمرأة أنها بعدما طافت بالبيت جاءت العادة، هل تسعى؟ نعم تسعى ولو كانت عليه العادة، فإن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، فلو أن الحاج أو المعتمد بعدما طاف بالبيت أحدث فإنه يسعى ولو كان عليه حدث، لكن الأفضل أن يتوقف. وكذلك المرأة لو أنها بعدما طافت جاءتها العادة فإنها يصح لها أن تسعى ولو عليها العادة، ولو عليها العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت لما حاضت عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على أن السعي لها ذلك، لكن من المعلوم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، السعي لا يصح إلا بعد طواف كما سيأتي معنا. لكن لو قدر المرأة بعد ما طافت جاءت العادة يقال الحمد لله الأمر يسير، تسعى ولو كانت عليها العادة، ولأن المسعى ليس من المسجد، المسعى ليس من المسجد خارج المسجد. نعم، لأنه مشعى، المسعى مشعى وليس داخل المسجد. نعم، كما قال أهل العلم، فليتنبه لذلك. ولذلك يجوز أن تطوف، أن تسعى الحائط وأن تبقى تجلس فيها الآن الحائط، نعم كل ذلك جائز. نعم، فليتنبه لهذه المسألة مهمة. نعم،
ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا.
يقول لو طاف عليه مخيط صح ذلك، لكن عليه الفدية لأن عليه مخيطا، والمحرم ممنوع من لبس المخيط. نعم،
ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا.
نعم، فإذا انتهى من طوافه يسن له أن يأتي بركعتين، ركعتي الطواف، وهذه سنة وليست بواجبة، والدليل على أنها سنة وليست بواجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي وسأله عما عليه من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لما سأله عما عليه من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن جميع الصلوات غير الصلوات الخمس أنها ليست بواجبة، إلا إذا نذر الإنسان نذر صلاة فإنها تكون واجبة بسببه، لا بسبب لا ابتداء من الشارع. نعم.
وتجزئ مكتوبة عنهما،
لذلك لو تركهما فلا بأس، لو تركهما ما يؤثر على حجه ولا يؤثر على عمرته. نعم.
وتجزئ وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز،
حيث ركعهما جاز، وإن كان الأولى أن يركعهما خلف المقام، لكن إذا كان في زحام في طائفين فابتعاده عن ذلك أولى، وربما يكون صلاته عند المقام ربما يعتم بذلك لأنه يعيق إخوانه الطائفين، فليتنبه الإنسان ذلك إذا كان الطواف مزدحم بالناس، فلا ينبغي له أن يصلي ركعتين خلف المقام، يصليها في أي ناحية من المسجد أو يصليها في بيته فلا بأس. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى مكة وأراد الانصراف والعودة إلى المدينة طاف طواف الوداع بعدما صلى الفجر، ولم يصلي ركعتي الفجر إلا عند ذي طوى، عند ذي طوى كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. نعم.
والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى،
هذا من باب الأفضلية، هذا من باب الأفضلية. نعم.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة،
يسن له أن يقرأ في ركعة الطواف سورة الكافرون سورة الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد. لكن ما الحكمة من مشروعية هاتين السورتين؟ ما الحكمة من مشروعية قراءة هاتين السورتين؟ النبي قرأ بهما في صلاة في ركعتي الطواف، والحكمة والله أعلم أن هاتين السورتين اشتملتا على التوحيد، فقل يا أيها الكافرون اشتملت على توحيد العبادة، قل هو الله واحد اشتملت على توحيد الأسماء والصفات. قالوا فيسن الإنسان أن يقرأ بهما ليستحضر عظمة الله في نفسه ويستحضر توحيد الله، وأنه إنما عظم هذا البيت لا لذات البيت وإنما لأمر الله بتعظيمه، حتى لا يشبع تعظيم هذا البيت لا يشبع عبادة الأصنام، فإن المشركين كانوا يعظمون الأصنام تعظيما شديدا ويعتقدون أنها قادرة على النفع والضر، والمسلم لا يجوز له ذلك، وإنما يعظم هذا البيت لتعظيم الله إياه، ولأن الله تعالى أمرنا بتعظيم هذا البيت، ولكن العبادة لا لذات الكعبة، إنما نعبد الله ونخلص الدين لله وحده ولا نتعلق بأحد سوى الله، فلا نتعلق بذات الكعبة ولا نعتقد أن الكعبة تنفع وتضر أو أن الحجر ينفع ويضر، لا، النافع الضار هو الله وحده. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقول عمر رضي الله عنه هنا تنبيه للناس على أن هذا إنما يفعل ذلك تعظيما لهذا البيت وتعظيما لهذا الحجر، إنما هو طاعة لله لا تعظيما لذات البيت واعتقادا في ذات البيت أو ذات الحجر، لا، إنما نعمل ذلك تعظيما لما لأمر الله، لأن الله أمر أنا أن نعظم بيته، فمن تعظيمنا لبيته أن نطوف به وأن نتعبد به، ولكن لا نعتقد في البيت أو في شيء منه أنه قادر على النفع والضر، إنما النفع والضر بيد الله وحده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من نسي الرمل في الشوط الأول وأتى به في الثاني والثالث.
نعم.
أنا عارف سعيد.
لا. لا ليس على شيء، لأن الرمل سنة ولا على شيء عليه. لو بعضها بسرعة تعبنا اليوم. نعم.
طواف الإفاضة في إحرام؟
هذا الجهة الشرقية، جهة الحرم الشرقية، هو على وهو المسمى بالحجون، المسمى بالحجون ويسمى كداء، كلاهما اسمان معروفان من عهد الجاهلية. ولذلك يقول القائل كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي وجدود العواثر. فيسمى الحجون ويسمى أيضا كدا، كما قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، موعدها كداء. قال هذا قبل فتح مكة، ثم وقع ما قاله رضي الله عنه. نعم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من جهة كدا، وهذا هو الأولى وهو الأفضل. لكن ما الحكمة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، من الجهة الشرقية يعني من أعلى مكة؟ الحكمة في ذلك والله أعلم أن باب الكعبة إلى الجهة الشرقية، وباب الدار هو وجه الدار، لأن الباب يكون في وجه الدار. والأفضل للإنسان إذا جاء إلى بيت أن يقصد وجهه، وجه هذا البيت هو الجهة التي فيها الباب. فلذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة وجه البيت، ووجه البيت هي الجهة التي فيها الباب. فلذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، دخل من عند باب بني شيبة، وهو ما يسميه الناس اليوم باب السلام، وهو ما يسميه الناس اليوم باب السلام، وهو مقابل باب الكعبة على وجه التقريب. والآن وضع عند خلف مقام إبراهيم بلاط أسود، علامة على ذلك الباب، علامة على موضع ذلك الباب. كان منذ زمن هناك عقد من حديد إشارة إلى هذا الباب، إلى موضع ذلك الباب، ولكنه لما أزيل توسعة للمطاف الآن وضع بلاط أسود علامة على موضع ذلك الباب، وهو مقابل باب الكعبة خلف مقام إبراهيم بيزيد. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من كدا، وخرج عليه الصلاة والسلام من أسفلها من هذه الجهة الغربية التي تسمى السميكة، تسمى كدا، وهي من ثنية حارة الباب، ثنية حارة الباب. ولذلك أهل مكة يقولون: افتح وادخل، وضم واخرج. افتح كدا وادخل معها، يعني من هذه الجهة، وضم يعني كدا واخرج، وكدا وكدا، وهناك كدي، وكدي في جنوب مكة معروف، في جنوب مكة. فليفرق بين هذه المواضع لأنها متشابهة. نعم. فيسن أن يدخلها نهارا من كدا، وإلا لو دخلها ليلا أو دخلها من أي جهة من جهات الحرم فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل والأولى. إن تيسر من غير مشقة عليه ولا على غيره فهو أولى وأفضل. وإلا فمن أي جهة دخل من مكة أو من أي جهة من جهة الحرم دخل فلا بأس، ولا ينبغي أن يشق على نفسه أو يشق على من معه، لكن إن تيسر فذلك أولى وأفضل. نعم.
من ثنية كداء بالفتح والمد مصروفا وغير مصروف.
كدا يعني جهة التي تسمى الحجون، وهي جهة المعلاة، هي التي جهة المعلاة. نعم.
وخروج من أسفلها من ثنية كدا بالضم والتنوين.
وهذا الشبيك وحرق الباب، إن هذا يسمى كدا. نعم.
ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل.
نعم. فيبين المصنف أنه يسن الدخول لمكة من جهة أعلاها، ويسن دخول البيت من باب بني شيبة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل العلم لم يكن للمسجد سور ولم يكن هناك أبواب، لكن المراد بهذا الباب اللي دخل منه يعني منتهى البنيان، منتهى بنيان الناس، منتهى يسمى باب، وإلا ليس هناك باب. ولم يكن المسجد محاطا بسور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من بنى سورا على المسجد الحرام كما ذكره كثير من العلماء كالإمام النووي والإمام جماعة في مسكه والإمام النووي في الروضة وغيرهم من العلماء رحمهم الله ذكروا أن أول من بنى سورا للمسجد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى كان في المطاف شجرة كبيرة كانت تؤذي الطائفين فقطعها عمر رضي الله عنه، ثم بنى سورا بمقدار قامة الرجل، ثم بعد ذلك وسعها عثمان رضي الله عنه وبنى جدارا أكبر من اعترض عليه بعض الناس لأنه يؤدي ذلك لهدم منازلهم فاعترض عليهم وقال لو كان عمر لما قلتم شيئا، ولكنه أمضى ما أراد رضي الله عنه لأن عمر مهيب رضي الله عنه ولا يستطيعون أن يعارضوا عمر ولا أن يقولوا شيئا لهيبته رضي الله عنه، ولكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا سمحا ولينا رضي الله عنه، فعارضه بعض من عارضه من أهل مكة فقال لو كان عمر لما قلتم شيئا، لكنه لم يلتفت إلى قولهم بل نفذ ما أراد أن ذلك فيه مصلحة عظيمة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فبنى عثمان رضي الله عنه ثم بعد ذلك حصلت الزيادات حتى بنيت هذه البناية القديمة التي بناها الخليفة المهدي في القرن في أوائل القرن في آخر القرن الثاني في آخر القرن الثاني في حدود سنة 180 وما بعد ذلك، ثم أنها جددت هذه التوسعات وزيد فيها بعد ذلك، ثم أنها بنيت هذه التوسعة السعودية كما ترون والتي شرع في بنيائها سنة 75 و300 بعد الألف. نعم.
ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية.
أسباب الهداية لابن الجوزي رحمه الله قال يسن أن يقول هذا الدعاء، لكن الله أعلم بصحة هذا الدعاء، ولكن الشيء الثابت أن يقول كما يقول إذا دخل أي مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الثابت، أما هذا الأثر الله أعلم بصحته. نعم، لكن الثابت أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك أو اللهم إني أسألك من فضلك. نعم.
وإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جريج، وقال بعد رفع يديه اللهم أنت السلام.
قال وإذا رأى البيت رفع يديه، وكانوا قديما قبل كثرة العمران في مكة ولا سيما في العصور الأولى في عصر الصحابة والتابعين كانوا يرون البيت قبل أن يدخلوا إلى مكة لأن البنيان قليل والبنيان غير عالم وغير مرتفع، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة البنيان في مكة وقال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا علت البيوت أخاشيب مكة الأخشبان جبل الصفا وجبل قينقاع الجبل هذا، قال كيف بكم إذا علت البيوت على أخاشيب مكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام على أخشبيها الأخشبان هما جبل الصفا وجبل بني قينقاع، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وكانت البيوت محدودة في مكة وكانت يسيرة وكلها تقريبا محيطة بالكعبة، وهذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة عن معجزاته كونه يخبر عن شيء لم يقع ولم يقع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بمئات السنين، فهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فكانوا في السابق يرون البيت من بعيد لأنه ليس هناك بنيان يحجبهم عن رؤية البيت، فالشاهد أنه إذا رأى البيت يسن له أن يرفع يديه، لكن كيف يرفع يديه؟ ما صفة رفع اليدين؟ هل يرفعهما كهيئة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو على هيئة رفعهما عند الدعاء؟ أكثر الناس كما ترون يرفعونهما على هيئة التكبير عند الصلاة وهذا خطأ كما بين أهل العلم، بل يرفعهما على هيئة الدعاء كأنه يدعو، هكذا ذكر العلماء، ومما ذكر هذا الإمام بن جماعة في مسكه والملا علي قاري كذلك وغيرهم من العلماء أنه يرفع يديه على صفة الدعاء على هيئة الدعاء، وكذلك يرفعهما عند الصفا وعند المروة على هيئة الدعاء ولا يشير بهما إشارة كإشارة الصلاة كما يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين يرفع يديه على هيئة الصلاة ويشير إلى الكعبة، لا بل يرفعهما على هيئة الدعاء، على هيئة الدعاء كما ذكره أهل العلم. فيسن له أن يرفع يديه إذا رأى الكعبة ثم يقول هذا الدعاء. والمصنف ذكر أن هذا الدعاء مرفوع عن النبي، لكن العلماء لا يصححون رفعه عن النبي، لكنهم يصححون وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يصححون وقفه على عبد الله بن عباس. نعم، فإنه رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. نعم،
وقال بعد رفع يديه،
نعم، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم، وحينا ربنا بالسلام. نعم،
اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. روى الشافعي أن ابن عمر كان يقوله، والسلام الأول اسمه تعالى.
وكذلك يقولون ثبت أيضا عن عمر، رواه البيهقي بإسناد حسن أنه كان يقول هذا الدعاء، لكن الثابت عن ابن عباس ورفع اليدين. وعن عمر هذا الحديث، اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، قالوا ثبت هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي بسند حسن، رواه عنه البيهقي بسند حسن. نعم،
والثاني مأخوذ من قولهم أكرمته أي تبجيلا وتشريفا أي رفعة وإعلاء وتكريما.
ثم يأتي بقية هذا الدعاء، فإن هذا مروي عن بعض السلف أنهم كانوا يقولونه. نعم، فإن أتى به فهذا شيء لا بأس به، شيء، وإن لم يأتي به فإنه لا يؤثر. نعم.
وتشريفا أي رفعة وإعلاء وتكريما تفضيلا ومهابة توقيرا وإجلالا، وبرا بكسر الباء هو اسم جامع للخير، وزد من عظمه وشرف.
البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال.
وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. رواه الشافعي بإسناده عن ابن جريج مرفوعا.
ابن جريج المكي التابعي، ابن عزيز بن جريج عالم مكة رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين كثيرا، كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام سمي به لانتشار حرمته، وأريد بتحريمه سائر الحرم، وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح بقطع الهمزة لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ذكره الأثرم وإبراهيم الحربي.
ذكره الأثرم وإبراهيم الحربي من تلامذة الإمام أحمد، من أشهر ومن كبار تلامذة الإمام أحمد. أبو بكر من الأثرم أظن توفي سنة 263 من الهجرة، وهو من أشهر تلامذة الإمام أحمد، ومن أكبرهم علما وعقلا وذكاء، واشتهر رحمه الله بحدة ذكائه، حتى أنه من شدة ذكائه كان يقال أحد أبويه جني من شدة ذكائه. وإبراهيم بن إسحاق الحربي، والحربي ليس نسبة للقبيلة مشهورة، وإنما هو نسبة إلى محلة في بغداد تسمى باب حرب، تسمى باب حرب، فنسب إليها. صاحب غريب الحديث، أيضا توفي في قريبا من ذلك الزمن في حدود 360 رحمه الله، له كتاب غريب الحديث وغير ذلك. نعم.
يرفع بذلك الدعاء صوته،
يعني يسن له أن يأتي بهذا الدعاء: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ومن حجه واعتمره تشريفا وتكريما، إلى آخر الحديث. هذا يسن أن يأتي به وأن يجهر به. نعم.
يرفع بذلك الدعاء صوته لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية
كالتلبية. نعم.
ثم يطوف حالة كونه مطبعا ندبا في كل أسبوعه إن لم يكن حامل معدول.
ثم بعد ذلك إذا دخل البيت يسن له أن يتجه إلى الكعبة، وأن يستقبل الحجر بوجهه، وأن يستلمه ويقبله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يطوف ويجعل البيت عن يساره، ويطوف من خلف الحجر، لأن الطواف من داخل الحجر لا يصح، لأن الحجر أكثره من الكعبة، ويفعل ذلك 7 أشواط فيكون ذلك طوافا، أقل من ذلك لا يصح، كما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم. قال: ويسن أن يطوف مطبعا، يعني إذا أراد أن يطوف أن يطبع، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وهذا الاطباع خاص، وهذا الاطباع خاص بطواف العمرة وبطواف القدوم، وهو خاص بالطواف فقط. أما ما يفعله كثير من الحجاج يظل مطبعا من حين يحرم من الميقات ويطبع في حال الحج، لا، هذا على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. إن كان ليس فيه إثم، لكنه ترك الأولى والأفضل، فإن الأفضل والأولى أن لا يطبع إلا في طواف العمرة أو في طواف القدوم، ويكون مطبعا في الطواف كله. ولكن الرمل يكون في 3 أشواط، الرمل في 3 أشواط، ولكن الاطباع يكون في الطواف كله في 7 أشواط. فإذا انتهى من طوافه ترك الاطباع وغطى كتفه كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. والاطباع خاص في الطواف. نعم.
وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال للطباع يبتدئ.
نعم، فإذا فرغ من الطواف أزال للطباع. نعم.
يبتدئ متمتع بطواف العمرة أدبا، لأن الطواف تحية الكعبة.
أما للطباع في السعي كما يفعله البعض، هذا قول لبعض أهل العلم في مذهب الشافعي، لكن العلماء بينوا أن ذلك لم يثبت، لكنهم قاسوه على الطواف. نعم.
لأن الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة.
قال يبتدئ متمتع بطواف العمرة. تقدم معنا أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فإذا جاء الحاج إلى البيت ماذا يطوف؟ نقول لا يخلو هذا، إما يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا فإن هذا الطواف طواف العمرة، فإن هذا الطواف إن كان متمتعا فإن هذا الطواف هو طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف طواف قدوم. طواف قدوم وهو سنة، وهو سنة وليس بواجب، وهو سنة وليس بواجب عند جمهور العلماء. أما طواف العمرة فهو ركن ولا تصح العمرة بدونه. أما هذا الطواف بالنسبة للقارن المفرد فهو سنة عند جمهور العلماء. نعم.
وتحية المسجد الصلاة ويجزئ عنها ركعة الطواف.
قال لأن الطواف تحية الكعبة. نعم، يصلي داخل المسجد أن يبتدئ بالطواف، لأن تحية البيت الطواف، وأما المسجد فتحيته ركعتين يصليهما، لأنه سيصلي بعد الطواف ركعتي الطواف فتغني عن تحية المسجد. نعم.
ويبتدئ غيره، أي غير المتمتع وهو القارن والمفرد، بطواف القدوم. ويبتدئ طائف من الحجر الأسود لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فيبتدئ بالطواف من الحجر الأسود لفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله خذوا عني مناسككم. فلو ابتدأ بعد الحجر الأسود لم يصح الشوط ذلك، ولو ابتدأ قبله يكره له ذلك، يكره له ذلك. لكن لو ابتدأ بعد الحجر مثلا من عند الباب ونحو ذلك، الطوفة الواحدة أو يسمى طوفة ويسمى شوط، هذا لا يصح بالمعنى.
فيحاذيه، أي الحجر كله أو بعضه، طائف بكل بدنه.
فيحاذي الحجر كله أو بعضه على قول، وهو الصحيح في المذهب، ببدنه كله. يعني يسن له، بل يجب عليه إذا جاء للحجر أن يحاذيه ببدنه، بمعنى أن يمر البدن كله على الحجر الأسود، يعني لا يكون شيء من بدنه جهة الباب، لأنه إذا كان شيء من بدنه جهة الباب يكون لم يكمل شوطه، لم يكمل شوطه. فليحذر الحاج أو الطائف إذا أراد أن يطوف أن يكون الشيء عند أول طوافه أن يكون شيء من بدنه إلى جهة إيش؟ الباب، إلى جهة الباب، بل يكون كل بدنه على الحجر أو أيضا على الجهة الجهة الجنوبية. أما أن يكون في الضلع الذي فيه الباب شيء من جسده أو كله فلا يصح عندهم، فلا يصح. لو كان بعضه فيصح، أما لو كان كله فلا يصح. لو كان بعضه فيصح على الصحيح من المذهب، أما لو كان كل بدنه، ولذلك قال يحاذيه ببدنه كله أو ببعضه، بمعنى لو كان بعض بدنه إلى جهة الكعبة التي فيها الباب فلا بأس، ما دام أن بعضه محاذي للحجر. وقيل لا يصح، لأنه يجب عليه أن يحاذي بدنه جميع الحجر، والأولى أن يستقبله بوجهه ويستلمه إن تيسر بغير زحام، وثم بعد ذلك يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره. نعم، ولو لم يستقبله لكنه حذاء، بمعنى ابتدأ قبله بقليل وجعل البيت كله الحجر كله عن يساره، فإن المحاذاة حصلت هنا، حصلت هنا بمعنى أنه ابتدأ من أول الحجر ومر بدنه كله على الحجر من أوله. نعم.
ويستقبله بوجهه ويستلمه، أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث
نعم يستقبله بوجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء استقبل الحجر بوجهه وقبله عليه الصلاة والسلام وكبر، ثم أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام وجعل البيت عن يساره نعم. فإن قيل ما الحكمة في جعله عن اليسار، ما جعل البيت عن اليمين؟ قال الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يأخذ اليمين، فهو عليه الصلاة والسلام لما استقبل الحجر وقبله من هديه عليه الصلاة والسلام أنه دائما يأخذ ذات اليمين إذا مشى عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا استقبل الحجر وقبله إذا أراد أن يمشي يأخذ ذات اليمين، فإذا أخذ ذات اليمين جعل البيت عن يساره. وقيل ليكون القلب أقرب إلى البيت، لأن القلب قلب الإنسان في يساره، فيكون القلب أقرب إلى البيت. ولكن القول الأول لعله هو الأرجح، لأن هذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان عليه الإنسان سائرا في طريق، فإذا جاءه طريقان أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لما استقبل الحجر وقبله وأرد أخذ ذات اليمين، فلما أخذ ذات اليمين جعله عن يساره. فبيت الله أيمن كل صوب ولكن عن يسار الطائفين.
وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسولت خطايا بني آدم.
فيستحب له أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يتيسر له تقبيله مسحه بيده وقبل يده، إن لم يتيسر له ذلك أشار إليه كف يده شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف وهو راكب ويشير إلى الحجر بمحجن معه عليه الصلاة والسلام، وإلا أشار إليه بيده، لكن إذا أشار إليه بيده أو بشيء بيده فإنه لا يقبل يده، إنما يقبل يده إذا مسح الحجر، إذا مسح الحجر بيده قبل يده. وهذا سنة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وذكر ابن جماعة في مسكه أنه لما حج وكان هو في القرن الثامن كان في الحجر جزء صغير أبيض لا يزال أبيضا، لكن اليوم ليس فيه جزء يصير أبيض كله أسود. فهذا يؤكد ذلك، وكان في القرن الثامن كان يقول فيه نقطة بيضاء، يقول ابن جماعة وهو في آخر القرن الثامن رحمه الله، في حدود 770 أو 80 في هذا الحدود رحمه الله.
رواه الترمذي
كتابه المناسك من أنفع ما صنف في المناسك على المذاهب الأربعة، ما صنف المناسك فيما رأيت أفضل منه. طبع في ثلاث مجلدات. أما في مذهب الحنابلة فما صنف في المناسك على وجه الخصوص أفضل من كتاب مفيد الأنام لابن جاسم المكي رحمه الله، توفي قريبا.
رواه الترمذي وصححه. ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة،
فإنه يقبله لكن من غير صوت في التقبيل، يقبله من غير صوت، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله.
لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجة.
نعم هذا المعنى صحيح، معناه أنه هنا محل سكب العبرات وهنا محل إقالة العثرات، بلا شك هذا محل الخشوع وهذا محل التدلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا محل الإنابة ومحل التوبة، يعني هذا أعظم المكان أمثلة، أنا أقدس مكان وأفضل بقعة على وجه الأرض. لكن هذا الحديث لا يصح، فإن العلماء رحمه بين أن هذا الحديث ضعيف جدا، لأن في سنده محمد بن عون الخراساني وهو متروك الحديث، ولا أخفاكم استلاح أهل العلم أن المتروك هو من اتهم بالكذب، فحديثه متروك فهو ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، هذا محل إقالة العثرات وهذا محل سقب العبرات في هذا المكان المبارك.
ويسجد عليه فعله.
نعم يسجد عليه، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، عند الحاكم الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر وسدد عليه، وثبت عن ابن عباس وعن عمر، فإن ابن عباس قال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، ويذكر أنه عليه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. نعم.
فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق تقبيله لنحو زحام فيستلمه بيده ويقبلها بلا مزاحمة.
فإن شق عليه السلام بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده، فإن لم يتيسر له ذلك بسبب الزحام فيكفي أن يشير إليه، ولو لم يشير إليه فإن طوافه صحيح ولا يؤثر على صحته. الأولى إن تيسر من غير أذى لإخوانه المسلمين أن يقبله، إما تيسر فإنه يمسحه بيده ويقبل يده، إما تيسر يشير إليه بيده. ولا ينبغي للإنسان أن يزاحم على تقبيله، لأن المزاحمة على التقبيل ربما يكون فيه أذى بإخوانه المسلمين، والأذية محرمة وتقبيل الحجر مشروع، فلا يعمل سنة ويرتكب محرما بسبب ذلك.
لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبله،
فإن النبي كان معه محجن شرائل بيده وقبل إن مسه. نعم.
فإن شق أيضا أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله.
إن أشار إليه مجرد إشارة بيده أو بغير ذلك فإنه لا يقبل في حال الإشارة، لا يقبل ما أشار به. نعم.
لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر.
ورد رواية أخرى أشار إليه بالمحجن، كان في يده عصا يسمى المحجن معكوف الطرف. نعم.
ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه بسم الله والله أكبر.
يعني نعم مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه، يعني بوجهه لا ببدنه، أما في الأولى فيكون مستقبل له ببدنه، هذا الأولى والأفضل، ولو لم يستقبله إلا بوجهه لكنه حذاه ببدنه كفى ذلك، لكنه في الأشواط الثانية الثاني والثالث يستقبله بوجهه فقط. نعم.
اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة.
نعم. ويقول بسم الله والله أكبر، قوله بسم الله هذه ثابتة عن ابن عمر، هذه ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. والثابت في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما حاد الحجر قال الله أكبر. ومفهوم كلام المصنف هنا وفيما سيأتي أنه إنما يقول بسم الله والله أكبر يعني يجمع بين البسملة والتكبير في حال استلام الحجر، لكنه إذا لم يستلمه فإنه يشير إليه ويكبر كما سيذكره المصنف فيما يأتي كلامه، كلما حلاه كبر. وذهب بعض أهل العلم إلى التهليل، يهلل يقول لا إله إلا الله والله أكبر، ولا بأس بذلك لأنه جاء في الحديث كلما حاد الحجر هلل وكبر، روي في ذلك حديث، لأن كل ذلك ذكر، وهذا من سنن الطواف، الذكر كله من سنن الأذكار القولية في الطواف كلها سنن، لو لم يأتي بها الطائف لما أثر على طوافه، يعني أن طوافه صحيح لكنه يكون ترك الأولى والأفضل. فإن قال بسم الله والله أكبر أو اقتصر على التكبير أو قال لا إله إلا الله والله أكبر فكل ذلك حسن. نعم.
اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه.
وكذلك رواه البيهقي عن علي، روي ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه كان يقول ذلك، ولذلك استحبه بعض أهل العلم لأنه دعاء مناسب للمقام وليس فيه محذور، ولو لم يصح إسناده فإنه من فضائل الأعمال، وأهل العلم يتساهلون في قبول الأحاديث والآثار وإن كان فيها ضعف إذا لم تخالف، إذا كانت موافقة لأصول الشريعة وقواعدها العامة. نعم. ولذلك اختار شيخ الإسلام قال وإن قال هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك، صدقا بكتابك، وفاء بعهدك، فلا بأس به، لأن ذلك مروي. نعم.
ثم يجعل البيت عن يساره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، ويطوف سبعا يرمل الأفقي المحرم من بعيد.
قال ثم بعد ذلك يطوف سبعا يرمل الأفقي، الأفقي الذي جاء من الآفاق، يعني ليس من أهل مكة ولا من قربها، ولا من قربها. فيسن لهؤلاء أن يرملوا، والرمل هو مسارعة القطى في الطواف، مسارعة القطى في الطواف مع تقاربها، تقارب القطى والإسراع فيه، هذا هو الرمل. فيسن له أن يرمل ثلاثة أشواط، ولكنه إذا ترك الثلاثة أو نسي فإن الرمل لا يقضى. الرمل لو لنفرض أنه لم يذكر إلا في الشوط الثاني، يرمل الثاني والثالث لو نسي الأول، أو لو نسي الأول والثاني يرمل الثالث، فإنه لا يقضى.
يرمل الأفقي المحرم من بعيد عن مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا.
يقول والرمل خاص بهذا الطواف، بطواف العمرة وبطواف القدوم فقط. نعم.
فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثة أيدي ثلاثة أشواط.
والحكمة من هذا الطواف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء قال المشركون: قد أتاكم محمد وصحبه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم ضعفوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا. وقال: رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فرملوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاء في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: والحكمة في بقائه مع انتفاء الحاجة ليتذكر المسلمون ما كان عليه المسلمون في ذلك الزمن من ضعف، وأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أعزهم وكثرهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فقالوا لعل الحكمة والله أعلم في بقاء مشروعية الرمل ليتذكر الطائف ذلك ضعف المسلمين. أول ما شرع الرمل كان المسلمون مستضعفين، ثم بعد ذلك عزهم الله ونصرهم على جميع الأمم. نعم. ليتذكر الطائف ذلك. نعم.
في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا،
يعني والرمل خاص بهذا الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم، أما غير ذلك من أنواع الطواف فلا رمل فيها. نعم.
فيسرع المشي ويقارب الخطى.
نعم. هو الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. نعم.
ثلاثة أيدي ثلاثة أشواق، ثم بعدها يمشي أربعا من غير رمل لفعله صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد ذلك يمشي أربعا من غير رمل، يعني لا يسرع. نعم.
ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء.
نعم. لكن يقول أن الرمل لا يسن لحامل معذور، إنسان يحمل إنسان ضعيف ونحو ذلك لا يسن له الرمل، لأن فيه مشقة عليه وعلى المحمول. ولا يسن للمرأة، لأن المرأة يضرب منها العفاف والصيانة والستر، والرمل ينافي ذلك، إنه ربما تكسب منها شيء ونحو ذلك، أو ظهر شيء من مفاتنها. نعم.
ومحرم من مكة أو قربها،
كذلك المحرم من مكة أو قربها فإنه لا رمل عليهم، لأن النبي لم يأمر بذلك. نعم.
ولا يقضى فيها رمل فات،
ولا يقضى الرمل إذا فات. نعم.
والرمل أولى من الدنو من البيت،
يقول الرمل أولى من الدنو من البيت. لماذا الرمل أولى؟ بمعنى ذلك لو كان الإنسان يريد أن يقرب للبيت في حال طاف، لكنه بسبب الزحام لو قرب من البيت لما استطاع أن يرمل في الطواف، فهل الأفضل أن يقرب من البيت أو أن يبتعد عن البيت ليستطيع أن يأتي بالرمل، لأن ذلك أخف للزحام؟ قال الأولى أن يأتي بالرمل، أن يأتي بالرمل، وهذا مبني على قاعدة، وهي أن الفعل المتعلق بذات العبادة أولى من الفعل المتعلق بمكان العبادة. والدنو من البيت هذا فضيلة، لكنه متعلق بذات العبادة، بذات الطواف ولا بمكان الطواف؟ بمكان الطواف. وأما الرمل فهو متعلق بإيش؟ بذات الطواف. فلذلك قالوا الرمل أولى من الدنو بالبيت، لأن العبادة المتعلقة بذات العبادة أو العمل أو الفعل المتعلق بذات العبادة أولى من الفعل المتعلق بمكان العبادة. أشار إلى هذه القاعدة السيوطي وذكر هذا المثال، أشار إليه غيره نعم في أسباب النظائر.
ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف.
إيه، فلا اطباع ولا رمل إلا في هذا الطواف، في طواف العمرة وفي طواف القدوم، فلا رمل ولا اطباع إلا في هذا الطواف، في طواف العمرة للمتمتع وفي طواف القدوم للقارن والمفرد. نعم.
ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني فقط كل مرة.
ويسن له أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يعني في كل طوفة وفي كل شوط، يسمى طوفة ويسمى شوط، يسن له ذلك إن تيسر من غير أذن لإخواني، إن تيسر له أن يستلمهما فهذا أفضل، لكن بشرط أن لا يكون فيه أذى لإخوانه المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل مس الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر المس الحجر الأسود، مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هذا فضل عظيم ينبغي للطائف أن يأتي به إن تيسر له ذلك. نعم.
عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع كان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود.
نعم، كان ابن عمر حريص على ذلك حتى في شدة الزحام، حتى أنه مرة دخل في زحام شديد حتى رعف أنفه رضي الله عنه، لكن أكثر الصحابة على خلاف ذلك، لأن النبي قال لعمر يا عمر إني أراك رجلا جلدا فلا تزاحمني على الحجر الأسود، كل ذلك حتى لا يؤذي غيره. نعم.
ولا يقبله أي الركن اليماني، لأنه
أما الركن اليماني فلا يقبل، التقبيل خاص بالحجر الأسود، لكن ركن يماني يمسح مسحا. نعم.
فإن شق استلامهما أشار إليهما،
فإن شق استلامهما أشار إليهما، هكذا يقول المصنف أشار إليهما. أما الحجر الأسود فهذا ثابت أنه يشير إليه، لكن الركن اليماني إذا لم يتيسر له استلامه ومسحه هل يشير إليه؟ قولان من أهل العلم، رجح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا يشير إليه، قال لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ففي المسألة خلاف، ولعل الراجح إن شاء الله عدم الإشارة إليه. نعم.
وعلم من قوله فقط أنه لا يسن استلام الشامي، وهو
نعم، أما الركن الشامي والركن العراقي فلا يسن استلامهما، ويسمى أيضا الركنان الشاميان، فلا يسن استلامهما. الركن العراقي هو أول ركن بعد الحجر الأسود، والركن الشامي هو الذي يليه، ونظر لأن جهتهما جهة الشام يسميان الركنان الشاميان، والحجر الأسود والركن العراقي يسميان العراقيان، والحجر الأسود والركن اليماني يسميان اليمانيان، يسميان اليمانيان، والركن اليماني والركن الشامي يسميان الغربيان. نعم. المصنف هنا قال يسمى الشامي، وبعضهم قال لا انه يسمى العراقي لانه اقرب الى جهة العراق. نعم.
وهو اول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. ويقول طائف كلما حاد الحجر الله أكبر. ويقول بين الركن اليماني والحجر
ويقول طائف كلما حاد الحجر الله أكبر. وهنا قال يستلمه ويقول بسم الله والله أكبر، فدل ذلك على أنه يقول بسم الله والله أكبر في حال الاستلام، ويقول الله أكبر إذا لم يستلم. هكذا ظهر لي الله أعلم. وعلى كل هذا يعني التسمية هذه ثابتة عن ابن عمر، وأما التكبير فهو في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ويقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، ويقول بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هذا الدعاء بين الركنين، يعني بعد الركن اليماني وقبل وقبل الحجر الأسود. هذا هو الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار في الطواف سوى التكبير عند الحجر الأسود وسوى هذا الدعاء بين الركنين.